فرحا لبني صفيون نهبا مستباحا
فلغتم قولنا الكون نداء وصياحا وشحنتم منكب الأرض خيولا ورماحا ثم عدتم دون مشروع سدير يجمع أكبر رشيد لبقيتم أبد الدهر فرحا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. حلقتنا هذا المساء بعنوان حملت المشروع. بعد أن بينا في الحلقات السابقة هذا المشروع خطوطه العامة وملامحه العريضة، بات من الضروري أن نتحدث وأن نفصل في من يحمل هذا المشروع ومن يأخذه بقوة. الحديث حول هذا الموضوع الهام وحول هذا المحور الساخن نستضيف فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا دكتور. يعني بعد أن تحدثنا حول مراحل المشروع، عناصر المشروع، فكرة المشروع، منطلقات المشروع، لابد من أن نتحدث عمن يحمل هذا المشروع، حملت المشروع. من هم ولماذا وكيف وكيف إعدادهم وأين هم؟ يعني عناصر كثيرة، لعل الوقت إن شاء الله يسعفنا فنغطيها في هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. فصلنا كثيرا في الخطوط العامة للمشروع وللمشروع السني، وكان آخر الحديث عن الخطة أو الخطة الجذرية لعلاج مشكلة الشيعة في العالم، وقلنا تعتمد على مرحلتين، كل مرحلة بخطوتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التطويق بعزل الشيعة عن الحكم وعزلهم عن السنة أو المحيط الذي هم فيه، والمرحلة الثانية الخطوة الأولى التي فيها هي تحرير الشيعة من العقدة والعقيدة وتفكيك إيران. هذا المشروع الضخم، من يحمله؟ وهل لأهل السنة العذر في التنصل عنه؟ سؤال نترك للحديث الجواب عنه، ونترك للسامع أو المشاهد الجواب أيضا. نحن لا نحكم بشيء، إنما نعرض هذه البضاعة. أهل السنة اليوم خصوصا في العراق والشام واليمن وبعض دول الخليج، يعني وحتى في إيران، في أزمة كبيرة، بل في كارثة. وعلى أهل السنة واجب نصرتهم، أهل السنة في الداخل وفي الخارج. لكن أريد أن أتكلم وأصارح أهل السنة بالدافع الأساسي الذي يؤدي بهم ويدعوهم إلى نصرة السنة، أي نصرة أنفسهم. لأن الكثير ربما يكون الدافع له هو الغيرة على المظلومين والذين أصيبوا بالكوارث، وهذا شعور نبيل، ولكن الحقيقة أعمق من ذلك. أنا أصارح قومي وأهلي وأقول لهم يا أخواني، نصرتكم لأهل السنة، نصرتكم لأنفسكم، هي نصرة، يعني لو خاطبنا الفرد نتوجه بالخطاب إلى الفرد، أنت تنصر نفسك لا غيرك، بمعنى أن هذه النصرة هي السبيل الوحيد لأن تنقذ نفسك من النار. حينما نقول لك انصر إخوانك حتى لو لم تكن أنت مصابا، طبعا الخطاب يتوجه أولا إلى المصابين، لا نريد أن نكون كمثل قارون لما أهله يضطهدون وهو فرح مرح كأنه لا شيء. النصرة أنا الآن أخذ بيدك عن النار وأقول لك هذه هي الجنة ادخلها بكل صراحة. النجاة من النار لا تكون بالعمل الفردي، بالعبادة وحدها. من قال لكم هذا فهو واهم ويخدعكم. الله يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هذا الخطاب شامل لكل من يقرأ القرآن. أم حسبتم، هاي التاء والميم للجمع وللخطاب، خطاب الجمع، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
الله،
فهناك جهاد وهناك انتظار وصبر مسافة. لذلك نقول مشروعنا ليس إسعافيا، المشاريع الإسعافية الخيرية التي يعني تركز على المساعدات نحن معها، لكنها ليست هي المقصودة أصلا،
ليست هي العلاج.
هذا كما أنك تعطي لمن لديه أو يعاني من التهاب تعطيه مضادا حيويا، لكن تعطيه معه باراسيتول
مسكن، عنده
هذا مسكن ويخفض الحرارة، لكن لو أعطيته الباراسيتول ولم تعطيه المضاد الحيوي لن يتعالج، يعني سيشعر بالراحة جزئيا لكن بالنهاية المرض يعني سيعيث في جسده. مشروعنا الذي نخاطبكم فيه هو مشروع العلاج الجذري لمشكلة الشيعة وإلى الأبد، ولأسطورة إيران الخبيثة وإلى الأبد. هذا هو مشروعنا، مشروعنا بعيد المدى. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أعطيكم آية أخرى من عشرات الآيات. الله تعالى يقول وفي سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بالصلاة والذكر والخدمة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ساق الحاج والذي يعمر المسجد الحرام من دون أن يكون هناك مشروع عام ينسلك فيه يجعله مجاهدا فهو ظالم.
الله أكبر،
هو ظالم.
الله أكبر.
والله تعالى يقول ومن هنا أنطلق: لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أفغير دين الله يبغون؟ دين الله يا أخواني إيمان ونصرة، إيمان ونصرة. يعني سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام تدخل في الإيمان، هذا هو الدرس الأول. لكن هناك درس آخر، ما لم تنجح فيه لم تدخل الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. كل مسلم عليه أن يكون ضمن مشروع جهادي، والجهاد أصناف وأبواب لا تعد ولا تحصى، لكن عليك أن تكون ضمن هذا المشروع، وإلا إيمانك لن ينجيك عند الله من النار. إذن أنا لما أدعوك للمشروع السني إنما أدعوك لأن تنقذ نفسك من النار قبل أن أدعوك لتنقذ غيرك، هذا من البداية. خلينا نكون واضحين وصرحاء.
أما الاعتزال والانغماس في العبادات الفردية وبعيدا عن كل ذلك لن ينجي لك.
أنا لا أتكلم من ذات نفسي، أنا أتكلم بكلام الله والآيات عديدة يعني في هذا يعني المجال. طيب إخواني خلي نجيها واحدة واحدة، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، خمسة في خمسة 25، يعني نجيها من البداية وواحدة واحدة. إذا كان الدين إيمانا ونصرة، فالنصرة لا يمكن أن تكون إلا ضمن مشروع، لأن النصرة هي الجهاد. والإسلام بطبيعته حتى العبادات هي جماعية، كل العبادات جماعية، الصلاة جماعة، الزكاة جماعة، الحج جماعة، الصيام جماعة. طيب هذا بالعبادات، كيف النصرة تكون فردية؟ لكن المشكلة البرنامج التعبدي أصبح بيد أناس في عمومهم لا يدركون هذا، ولذلك يدعونك إلى العمل الفردي في موضوع النصرة، يعني هو عمل خارج نطاق النصرة. النصرة لا يمكن أن تكون إلا بمشروع، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الجهاد دون مشروع جهادي فيه خطة، فيه هوية، وفيه هدف. المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء: هدف، هوية، خطة وبرامج. بين الهدف والهوية يعني هذا هو المشروع. هسه هذا واحد زائد واحد صرنا، بعد أكو زائد واحد آخر. السؤال: التحدي هو شيعي، إذا لابد أن تواجهه بهوية سنية. واحد يقول أنا هويتي مسلم، هذا دينك الإسلام. الهوية تتغير، الهوية شيء متحرك غير ثابت، الدين ثابت، الهوية متغيرة. تهويتك إعلامي، واحد هويته مدرس، واحد هويته عربي، الآخر هويته ألماني، هويته فرنسي، ما له علاقة. الهويات تتعدد، الهويات تتعدد حسب الحاجة وحسب طرق ما ينبغي أن يميزك عن غيرك. فإذا كان العدو شيعيا، طيب شو تقول له أنا مسلم؟ هو يدعي الإسلام وما شاء الله أغلب شيوخ الدين يقولون الشيعة مسلمون، وأما اللي ما لهم علاقة بالدين فهذا يسلمون به. فأنت حينما تقول مسلم لا تميز الشيعي، نعم الشيعي ليس بمسلم، شيعي كافر، لكن أنت تتكلم لمجتمع ينبغي أن تكلمه بما يفهم. هو يقتلك لأنك سني، أنت أرفع الهوية السنية، أنت مضطهد لأنك سني، فلا بد من الهوية السنية. سؤال: هل هناك مشروع اليوم في الأرض كلها، في الأرض كلها يتبنى الهوية السنية؟ أنا أسأل فقط. الهوية مفقودة، هل مشروع الأهداف فيه واضحة؟ احنا أهدافنا واضحة، نحن أهدافنا إقامة مجتمع مسلم سني. لا ينبغي للشيعي أن يكون له فيه وجود مؤثر، وجود قيادي. ينبغي لهذا المجتمع أن يعمل على تحرير الشيعة من عقيدتهم وعقدتهم، وهذا أمر في تفاصيله كبير، والأمر يعني ليس بتلك الصعوبة. الشيعة يعتاشون على ضعفنا وعلى خوارنا وعلى هزيمتنا النفسية. يجلس السني والمعمم السني عند المعمم الشيعي ويبدأ بكلمات التقريب وكلمات المجاملات، ولا لا يوجد من فرق. شلون ما يوجد من فرق؟ بالله عليكم يا شيوخ السنة، كثير من شيوخ السنة يمكن إذا حينما تؤذن وبعد الأذان تردد الصلوات يعترض عليك، وهذا الاعتراض مشروع، لأنه الأذان الحد لا إله إلا الله، الصلوات تقولها بقلبك. لكن هناك من يقول لا ممكن، لكن الشيعي يقول أشهد أن عليا ولي الله وما تعترض عليه،
الله أكبر.
وتقول ماكو فرق؟
وحي على خير العمل.
الشيعي أنت تقاطعني لأني أنتقدك، والشيعي يكفرك ويلعنك ويذبحك ويتعرك، وأنت وياه 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 وتطرحون المشروع الجامع مثل بعض المجانين أهل السنة. والله شنو مشروعكم؟ والله المشروع الجامع. جامع وين؟ مهدبة حتى جامعات وخلوا لك جامع أنت يا مجنون، يا مجنون، لو الدنيا دمرتكم جامع تجمع لي جامعك راح أنت. المشروع الجامع ناس مجانين، ناس ما يستحون، خجل لا يوجد،
مساجد دمرت في ديالة ومصاحف مزدحمة.
أي ديالة أخي؟ أي ديالة
وغيرها؟ فماذا بقي؟
مناطق بأكملها. أهدافنا واضحة، وأهدافنا تنتهي بتفكيك إيران وإضهاء هذه الأسطورة، نحن واضحين. لابد أن ترجع بغداد، لابد أن تعود بغداد سنية. فلما أنت تكون دولة وكيان وفيها الشيعة وأنت جعلت لهم أقليما، هذا الإقليم لابد أن يكون مقدمة لتحريرهم من أنفسهم. هو يقول أنا مسلم، الشيعي يقول أنا مسلم، تمام، عليك أن تطالبه باستحقاقات إسلامه لا باستحقاقات خبالاته الفارسية. ما مسموح بهذا، ليس الدين هينا إلى هذه الدرجة. لو عمل هذا الشيعي عملا يهدد نظام الدولة، هل الدولة تتركه يعبث؟
ولا.
لماذا حينما يعبث الشيعي بالدين نقول لا 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 اتركوه؟ ليش اتركوه؟ لا لا ما. طيب هل يستطيع شيعي واحد كل الكرة الأرضية ولو كان في جحور الدببة القطب الشمالي أو الجنوبي قاعد هناك يقدر يثبت لك أن شهادة علي ولي الله موجودة بالأذان؟ يستحيل، يستحيل، هذا عبث، لا يستطيع الشيعي أن يثبت لك ذلك، ما مستحيل، هذا ما يمكن. طيب أنت مسلم مو؟ أعمل وأظهر الإسلام الحقيقي. طيب الشيعي اللي يقول القرآن ما محرف، طبعا الشيعي يقول القرآن محرف لكن هو يظهر هذا، ألا يجب عليه أن يتلف كل المصادر التي تدعي أن القرآن محرف؟ تعال يا عالم أمام الفضائيات، هل القرآن محرف؟ لا. طيب هذه الكتب تقول القرآن محرف، ليش مخلينها؟ ليش مخلينها؟ هل يعقل أن زوجات نبي تعمل الفاحشة؟ تعال أمام الكاميرات، لا لا يعقل. طيب هذه كتبكم اللي تقول كذا وكذا، ألا يجب عليكم إتلافها؟ شيء ماذا يقول؟ عملية تحرير الشيعة ليست بتلك الصعوبة، ليست بتلك الصعوبة. ينبغي أن نعمل على تحرير الشيعة من عقائدهم وعقدهم، من خبالاتهم وجنونهم. علينا تحرير السنة أولا من ضعفهم، من خورهم، من خوفهم، أن نعيد الثقة بالنفس لدى السنة. المشكلة في السنة قبل الشيعي. فحينما نتكلم نحن عن موضوع المشروع، هذه أهدافنا، هذه هويتنا. طيب هل هناك في الكرة الأرضية اليوم مشروع فيه هذه الأهداف؟ سؤال، الجواب لكم. طيب الخطة والبرنامج، نحن نشرنا مشروعنا ومنهجنا موجود على الموقع علنا وعندنا برامجنا. هل هناك في الكرة الأرضية مشروع سني بأهداف سنية بخطة وبرنامج؟ بل هل هناك أصلا مشروع بخطة وبرنامج لأهل السنة حتى لو لم يسموا أنفسهم سنة؟ احنا نسأل، والجواب أخلي لك يعني أيها المشاهد الكريم. نحن في مصيبة أخواني، لا تتصورون هاي المساجد وتأذن وكذا معنى هناك مشروع مواجهة. لا يوجد مشروع مواجهة ضد الشيعة وضد إيران أبدا، لا يوجد. مرات يعني يصير مشروع أمني، مشروع عسكري كذا، يعني
أو ردود أفعال،
ردود أفعال لا توجد. إذا كانت النصرة هي الركن الثاني والأخير للدين، وإذا كان الدين لا يقوم إلا بركنيه الإيمان والنصرة، وإذا كانت النصرة تعني المشروع، وإذا كان المشروع لا يمكن أن يكون إلا بهوية وإلا بأهداف واضحة وإلا بخطة وبرامج، وإذا كانت هذه الـ هذا المشروع بهذه الأركان الثلاثة، الهوية والأهداف والخطة مع البرامج العملية، إذا كان هذا كله مفقودا الآن، وكان هناك مشروع يطرح القضية السنية بهذا الوضوح وهذه العلنية وهذه الصراحة، هوية وأهداف وخطة وبرامج، إذا نكلت عنه ما حكمك؟ أنا لا أجيب، أنا لا أجيب، أنا أسأل، أنا أعرض بضاعتي وأنا أسأل، وأنت تجيب
على قاعدة ما لا يتم الواجب به
إلا به،
إلا به.
نعم.
فهو واجب.
طيب أنا لا أفتي ولا أحكم لأني صاحب المشروع، وصاحب المشروع يتهم في انحيازه إلى مشروعه، لكن أنا يا أخواني تبنيت هذا المشروع لأنني أعلم أن نجاتي من النار فيه، هذا هو السبب الأول. السبب الآخر نجاة السنة في هذا المشروع، يعني هنا نفكر في الغير. المشروع أنت أدعوك لأن تفكر فيه لأن فيه نجاتك من النار. اثنان، هذا المشروع هو لإنقاذ أهل السنة، لإنقاذ أهل السنة سواء كانوا في العراق أو كانوا في الشام أو كانوا في إيران أو كانوا في أي مكان آخر، على أهل السنة واجب نصرتهم. لا ينبغي للسني أن يخدع نفسه ويهرب من المواجهة، ومع الأسف أغلب شيوخ الدين تربوا على الهروب من المواجهة، ولذلك يدعونكم للتبرع إلى أو للتبرع لمحتاج في جزيرة الواقواق، لأنه جزيرة الواقواق ما حد يندلها، فهناك لا أحد يتلتل
ولا تثريب عليه،
ولا تثريب عليه. اهرب من المواجهة، دير بالك تقول لي أكو بالعراق يتامى ومحتاجون وكوارث، لا 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 لا، لا تجيب لنا سيرته للعراق. والإنفاق على قدر مزاج الحاكم السياسي، مع أن هناك ألف طريقة وطريقة نتجاوز بها هذه الحدود ونسعف الآخرين، ألف طريقة وطريقة. وأنا أسأل سؤال بسيط، سؤال في منتهى البساطة، لو كان لديك دينار فقط وهذا الدينار أهلك في حاجة إليه، هل يصح أن تنفقه على جارك وتترك عائلتك وهي محتاجة إليه؟
لا يجوز شرعا.
لا يجوز شرعا مو؟
طبعا.
طيب هل في ذلك خلاف؟
لا خلاف،
إجماع على ذلك، بل هناك نصوص شرعية قرآنية ونبوية. طيب الذي ينفق على جاره ويترك عائلته تتضور جوعا،
الله،
أنا لا أقول، ما أستطيع أن أقول، ما أدري، ربما غير يقول إن انفاقه على جاره لا أجر فيه، لكن أجزم أن هذا الأجر سيتغلب عليه وزر تقصيره عن عائلته. يعني إذا أنت تأخذ حسنة في انفاقك على جارك تأخذ 10 سيئات في تركك لعائلتك، راحت الحسنة. لما تنفق على واحد بالجزيرة الواقواق وتترك آخر في وادي العراق، فحضر لنفسك جوابا أمام الله، حضر لنفسك جوابا أمام الله. وكذلك الحال في الشام، وكذلك الحال في اليمن. ولكن لا ينبغي، احذروا أن يكون الإنفاق لمنطقة دون منطقة، إنه الجور بعينه الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على مثلي اذهب فلن أشهد على زور. لما أراد رجل أن يمنح أحد أولاده قطعة أرض دون الآخرين ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال أكل أولادك نحلت؟ قال لا، قال اذهب فلن أشهد على زور. لا ينبغي أن يكون الإنفاق حسب الأمزجة، لا، لأن هذا تفريق للأمة. وعليه فإن جيران العراق عليهم أن يحتفظوا بمالهم، لا أقول لهم لا تنفقوا على جزيرة الواقواق، ما أقول، لكن أقول لهم والله هذا الإنفاق لو يكون بالملايين لن يعذركم أمام الله وستحاسبون، وإن الذنب العظيم الذي تقعون فيه من جراء تقصيركم في حق ليس جيرانكم إنما في حق أهلكم، لأن أولي الأرحام وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكيف وإخوانكم هم الذين من دونهم لا يمكن أن تنتصروا، إيران ستبلعكم. مشروعنا هذا لإنقاذ أهل السنة، لإنقاذ أمن المشرق العربي بصورته الربانية، نحن مشروع رباني قبل أن يكون غير ذلك. مشروعنا فيه الفكر السني الذي ينقذ المنطقة. شوف ما مشكلة سوريا اليوم وشون اللي يحلونها، وأنا قلت قبل 3 سنين قلت وداعنا إلى الثورة السورية، أنتم ماشيين في طريق آخر. الفكر الوطني يغير فرد ويبقى نظام، والفكر السني يغير الفرد والنظام. لا يمكن أن يحكمني علوي، لا يجوز لا شرعا ولا منطقا ولا عقلا. أعلن عن هويتك السنية وشوف نفسك شلون أنت تكون سيد المنطقة، ومن دون لا مفاوضات ولا اجتماعات ولا مؤتمرات غدا يزيحون بشار ويجيبون منشار يخلونه، أول بالهوية الوطنية يرجعوا لك مرة ثانية، النظام باقي ويرجعوا لك الدود الفارسي. أنا عندنا دود اسمه الفارسي شوي يمتاز بالكبر والوحشية يسمونه الدود الفارسي، رجع لك الدود الفارسي والدود العلوي والدود العتوي والدود هاي كلها تجتمعها وتتسلل لك مرة ثانية
وتذهب كل التضحيات والشهداء والجرحى طبعاً. والمهجرين وكل ما حدث يذهب إلى
هذا الفكر الوطني، إزالة فرد وإبقاء نظام بحجة الوطنية وبحجة العلويين إخواننا. لا والله لا إخواننا ولا محزنون، العلوي غاية ما استحق مني أن أعدل فيه لا أكثر ولا أقل، ولازم يتحاسب على جرائمه لأن احترمناه وخلنا رئيس علينا هو ما احترمنا، لازم يتحاسب. يعني احنا الفكر السني لا، الفكر استراتيجي وينطيق حلول استراتيجية، احنا الفكر المتطور، احنا اكثر الافكار تطور في هذا العالم، ليس على مستوى العالم العربي والاسلامي، على المستوى العالمي نحن نطلع فكر عالمي، ولذلك نحن نفكر عالميا صح او نتصرف محليا لكن نفكر عالميا. الفكر الوطني هو الذي خرب ديارنا حينما مكن للشيعة من رقابنا، ولا يمكن ان يكون عامل الخراب عاملا في طريق الإصلاح أبدا، اللي يكون سبب في الخراب لا يمكن أن يكون سببا في الصلاح، سبب الخراب هو سبب الخراب لا يكون سبب الصلاح. الفكر الوطني الفكر السني والمشروع السني يتوقف عليه أمن المغرب العربي، فلسطين لم تتحرر دون المشروع السني، فلسطين ستبقى كما هي حتى ينهض أهل السنة وبالهوية السنية الربانية، أبدا لن تتحرر فلسطين بكل الهويات الأخرى الضائعة المائعة. كفى 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 متاجرة، كفى ضياع، كفى تيهن تهنة 80 سنة، 40+40. ولذلك نحن نعتمد فكرة التيارات السنية في كل بلد مشرقي، تيار السني ينبغي أن تنبعث التيارات السنية في كل بلد يتهدده الشيعة، يتهدده الشيعة حتى المغرب العربي من مصر مثل ما بعدها، هؤلاء مهددون بالتشيع، مهددون بالاضطرابات والدمار.
يعني يا سيدي أن المشروع السني ينبغي أن يكون يتبعه تيارات أو تنشأ تيارات سنية في كل منطقة في كل قطر في كل منطقة مهددة تشكل روافد لهذا المشروع، ولكن يبقى هنالك أسئلة عديدة حول هذه التيارات، كيف تعمل، من هم أصحابها وحملتها، كيف يكون اتصالهم بالقيادة المركزية للمشروع أم يعملون وحدهم. لعلنا نجلي الصورة حول هذا الأمر بعد فاصل قصير بعد إذنك دكتور. أعزائي المشاهدين فاصل نعود بعده إليكم.
لو بلغ
الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، عودة مرة أخرى إلى ضيفنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق، وحديثنا في هذه الحلقة حول حملة المشروع السني. دكتور، تحدثنا عن يعني مشروعنا، وتحدثنا أن هذا المشروع من الأصل أن يكون له تيارات في كل منطقة مهددة من قبل الخطر الشيعي، ولكن يعني ياريت نتحدث أكثر وبشكل أوضح عمن يحمل هذا المشروع، عن هذه التيارات كيف تتحرك، من يحملها، من يقودها، كيف علاقتها بقيادة المشروع إذا كانت في مناطق أخرى متعددة أو متباعدة.
حملة المشروع بطبيعة الحال هم ثلاث جهات: الحكومات السنية يقع عليها واجب، يعني لو أخذنا موضوع التيارات، أنا أدعو الحكومات العربية أن تحتضن هذه التيارات السنية لأنها هي التي تعطي المناعة للمجتمع وتحافظ على استقرار المجتمع، لأن التشيع حيثما حل فسيؤدي إلى اضطراب المجتمع من ناحية السياسة ومن ناحية الاجتماع ومن كل النواحي، سيضطرب المجتمع ويؤدي إلى حتى إسقاط الحكومات كما سقطت يعني حكومات عديدة ومنها العراق. يعني فالحكومة عليها يعني واجب. نحن الفاقدين للحكومات، يعني احنا سنة العراق ما عندنا حكومة، حكومة شيعية تحاربنا. نحن نتبنى هذا المشروع، والمشروع يقوم على القيادات، هناك قيادة المشروع وهناك جمهور. قيادة المشروع عليها واجب، والجمهور عليه واجب. إن لم يتعاون الجمهور مع القيادة فيكون عليه واجب، ويكون على القيادة واجب، لا يمكن أن نتحرك المشروع. احنا بصراحة نقول نحن أخواني كتبنا هذا المشروع وعندنا برامجنا ونعمل ضمن طاقتنا، لكن قطعا لا يمكن أن نصل إلى أهدافنا ما لم يخرج هذا الجمهور من بينه كرامه ليكونوا قيادات ميدانية تحمل هذا المشروع، ويكون الآخرون حاضن له. وعلى هذا الأساس كل أهل السنة يمكن أن يكونوا حملة للمشروع. كيف؟ هناك من يحمل المشروع بنفسه، يعني نأخذ أبسط صورة: الرجل والمرأة. الرجل يدخل في المشروع والمرأة تعين الرجل، والمرأة يمكنها أن تدخل هي في المشروع وتحمله أيضا. لكن الذي لا يستطيع، الناس طاقات، الذي لا يستطيع أن يكون عضوا فاعلا مباشرا في المشروع يستطيع أن يكون حاضنا للمشروع وهو في المشروع أيضا بطريقة غير مباشرة. وسنذكر بعض الأمثلة، نذكر بعض الأمثلة التي تكون كالدليل للجمهور، تعينه على الانتساب إلى هذا المشروع بطريقة أو بأخرى. الآن نحن أهل السنة اللي في العراق تشردنا، نحن الآن في تيه، يعني ناس خرجوا إلى كردستان العراق، ناس خرجوا إلى تركيا، ناس خرجوا إلى الأردن، ناس خرجوا إلى يعني مناطق أخرى، حتى في أوكرانيا ناس خرجوا خارج المنطقة يعني المحيط. إخواني، هناك أمثلة في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أمثلة واضحة تعلمنا أن حملة المشروع صنفان: صنف قريب من القيادة، وصنف بعيد. ففي ظرفنا هذا هناك من هو قريب من القيادة
وهذا له عمله المكثف، وصنف بعيد عليه أن يحمل المشروع بطريقته الخاصة. العراقيون الآن موجودون بنسب جيدة في أماكن عديدة من هذه الأرض، عليهم أن لا ينتظروا غيرهم وينتظروا الحل من الغير، ويتساءلون ماذا ستفعل أمريكا، ماذا ستفعل السعودية، ماذا ستفعل تركيا، ماذا يا أخوان هذا ليس عملكم. تشعليك أنت بأمريكا، أمريكا دولة، السعودية دولة، تركيا دولة، ما علاقتك بهذا الأمر؟ هذه إنما هي أخبار، أنت ماذا عليك أن تقدم؟ أخواني نحن الآن في تيه كتيه بني إسرائيل بكل صراحة، كتب علينا التيه عقوبة من الله لنا، لأن الإنسان إذا ضاع ولم يشعر بأنه ضائع سيضيعه الله حقيقة ليندل نفسه ليجد نفسه. يحتاج الإنسان في كثير من الأحيان أن يضيع ويكون أمام ضائع وجها لوجه حتى ينتبه أنه ضائع. نحن بقينا على الأفكار الوثنية، لأن الوطن إن كان فوق الدين فهو وثن بكل صراحة. جمهور السنة ليس في العراق فقط، في العراق والشام ومصر وغيره، هو يعبد وثنا اسمه الوطن، ما دام هذا الوطن فوق الدين. أما إذا كان الدين فوق الوطن لا، الوطنية لا غبار عليها. لكن أنا أتكلم عن أهل العراق وحتى عن أهل الشام، عبدوا وثنا اسمه الوطن وتركوا العلويين في الشام يحكمونهم، وهذا لا يجوز شرعا، ونحن تركنا الشيعة يحكموننا وهذا لا يجوز شرعا، والشيعة أعداء لنا. هذا التيه تاه بنو إسرائيل 40 سنة، نحن نستطيع أن نحول التيه الزماني إلى تيه مكاني ونختصر الزمن.
نحول التيه الزماني
إلى مكاني،
لمكاني، فنختصر التيه الزماني
الزمن. هذا واجبنا، أن نختصر التيه الزماني، بدل 40 سنة ممكن نسوي 20 سنة. مشروعكم طويل الأمد للإنقاذ السني الجذري، نحن فكر جديد، خرجنا من آلام هذه الأمة ومن آلام أهل السنة، فنتكلم بالعلة الحقيقية ونضع المرهم وندعو الآخرين إلى أن يعينونا ويصححوا لنا. نحن لسنا معصومين، وليس من شرط الناجح أن لا يكون مخطئا أو يخطئ، هذا اجتهادنا، لكن نتكلم في العموميات وفي الكليات. التيه الزماني ممكن أن يتحول إلى تيه مكاني، كيف؟ نأخذ مثال الطفيل ابن عمرو الدوسي، هذا مثال ضعوه أيها الأخوة والأخوات السنة، وأنا أخاطب العراقيين وغير العراقيين، لكن كعراقي أخاطب العراقيين، لكن خطابي ليس موجها حصرا للعراقيين. إخواني أخواتي الذين أنتم خارج العراق، يا أهل السنة، إليكم الطفيلة ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه مثالا لحالكم. فإن الطفيلة ابن عمرو الدوسي كما تروي كتب السيرة وأيضا كتب الحديث، كان من سادة اليمن، جاء في السنة 7 على ما أظن إلى مكة حاجا، ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. سنة 7 للدعوة الإسلامية أقصد، لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. هذا الرجل هو مثال لمن يعمل بعيدا عن القيادة وكيف ينصر الإسلام. أنت تستطيع أن تعمل حتى لو كنت بعيدا عن القيادة، اليوم الاتصالات عبر الإنترنت وعبر المواقع الإلكترونية وعبر التليفون متوفرة ومتيسرة، وكل شخص رجلا أم امرأة يستطيع أن يعمل وينصر أهل السنة. فاحتوشته قريش
بعد أن رحبوا به هم يعرفونه، وقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، يعني سبب لنا داء عضالا ناشبا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. فما زالوا به حتى حشى أذنيه كرسفا يعني قطنا، فرقا من أن يبلغه شيء منه. شوفوا أخواني التحذير، احذر من فلان، احذر من فلان. أنا أقول لكم بصراحة، ستسمعون كثيرين يقول لكم دكتور طه هذا من الحزب الفلاني، من الجماعة الفلانية، من الفصيل الفلاني، وأنا بكل بساطة أقول لكم أنا صاحب مشروع جديد، هل أصحاب المشاريع الأخرى تشبه مشاريعهم هذا المشروع الذي نطرحه؟ لا يشبهون مشروعنا. أخواني أنا غير مصنف، أنا لست تابعا لأي مشروع، وإذا كان الاحتلال قد فرض علينا عملا مقاوما له فقد انتهت المقاومة. وهذا أحد الإشكاليات بيني وبين أخواني اللي قاوموا المحتل، إلى الآن هم يعيشون في ظلال ذلك الزمن ويتخيلون أنفسهم أنهم فصائل. أخواني تحت الفصائل، هذا مثل الحراك الشعبي، وأنا مسؤول المدري إيش في الحراك الشعبي، وأنا ممثل المحافظة. يا أخواني هو وين الحراك الشعبي وأنت الممثل مع الحراك الشعبي؟ أنتوا صرتوا عناوين أخشى أن يستغلكم المتاجرون. هذه الفصائل أصبحت عناوين أخشى عليها، بل هذه الخشية متحققة بنسبة كبيرة. هناك متاجرون يبحثون عن عناوين جوفاء، أنا لا أقصد جوفاء بالتاريخ، لا لهم تاريخ مشرف، لكن في الواقع شيء آخر. إخواني أنا خارج نطاق هذه الأمور، نحن
ولا تبع عليه.
قادمون من المستقبل إلى الحاضر، الحاضر إلى المستقبل، نحن قادمون من المستقبل. كلامنا قلناه قبل سنين وتحقق، لأننا كما قال تعالى العاقبة للمتقين والمآلات، نحن قوم قادمون من المستقبل إلى الحاضر لنأخذ الحاضر إلى المستقبل، والمشاريع الراية كونية أم إسلامية أم ليبرالية بالمطلق وبلا استثناء هي قادمة من الماضي، نسخ وتسحب الحاضر للماضي. هذه إشكاليتنا ويا أخواننا، وأخواننا ما يقبلون النقد، ما يقبلون الشخص علتهم، ما يقبلون يعني يعادوننا، لكن نحن لا نأبه بذلك ما دمنا نعتقد أننا ناصحون لهم وناصحون لأهلنا. إشكاليتنا أخواني ويا كل هذه الجهات أنها جهات قادمة من الماضي للحاضر، ويسحبون الحاضر للماضي، وإحنا نريد الحاضر نسحبه للمستقبل، وهاي مشكلتنا وياهم. النزاع بيننا وبينهم هو هذا أصل النزاع أخواني. فيحذرونكم يقولوا لكم فلان كذا وكذا وما أدري إيش، يعني لا يا أخواني، إحنا ناس سنة، خرجنا من المأساة السنية، قلوبنا سنية، ألسنتنا سنية، كل شيء فينا سني،
الهوية سنية،
أهدافنا سنية، هذا هو تعريفنا، ما عندنا غير هذا التعريف. والسنية تعني الإسلام بإيمانا ونصرة. يروي الإمام مسلم أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع؟ شوفوا كيف يفكر.
طبعا بعد أن أزال القطن من أذنيه
نعم.
واستمع إلى صوت العقل وأعمل عقله.
نعم هو يروي يقول فدخلت المسجد يعني المسجد الحرام فإذا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فدنوت منه وما زلت أدنو حتى سمعته وخاطب نفسه قال ويحك يا طفيل أنت رجل شاعر هو شاعر لبيب تعرف الحسن من القبيح يقول فسمعت منه كلاما جميلا فقلت لأذهب إليه فانتظرت حتى يعني انتظر فرصة مناسبة يقول فدخلت عليه وسألته عن الإسلام وقرأ علي سورة الإخلاص وسورة الفلق فتعلم منها سورة الإخلاص وسورة الفلق وذهب إلى قومه. إخواني الإسلام والمشاريع ليست طلاسم ولا ألغازا، الإخلاص والفلق ذهب بها إلى قومه. جاء بعد مدة ومعه أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي أسلم على يديه
عبد الرحمن بن صخر الدوسي
وهو من وجوه بني دوس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن دوسا عصتني فادعوا عليهم.
الله
يقول أبو هريرة قلت هلك الدوس. يقول لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا طفيل فارفق بهم. كان عنده شدة. القصة طويلة ما نحن فيها. فلما وأوصى قال إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، يعني الوضع الآن لا يسمح بوجودك في مكة ويعني الوضع لا يسمح بذهابي إلى اليمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر استراتيجيا، اليمن ليست هي المنطلق. فهاجر الطفيل في السنة السابعة بعد الهجرة وجاء بطفيل معه بدوس معه مسلمين.
يا سلام
إخواني السمع، يعني سمع قل هو الله أحد أو سمع قل أعوذ برب الفلق وسمع أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم بعض العبادات وبعض الأمور وذهب يبلغ هذا الدين هذا اللي سمع. كم سمعتم هذه الفضائيات والمنهج مكتوب والأعمال يعني اللي ممكن أن تعملوها، يعني سنوضحها وهي واضحة لمن بحث عنها. لكن نهاية الطفيل بن عمرو الدوسي جميلة جدا. هو طبعا بعد ما أسلم ما هاجر شهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له مواقف عديدة. لما ارتدت العرب جاهد تحت راية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي الطريق رأى رؤيا يقول رأيت رأسي قد حلق وأنه خرج من فمي طائر وأن امرأة لقيتني وأدخلتني في بطنها وكان ابن اسمه عمرو ابن الطفيل بن عمرو يطلبني طلبا حثيثا فحيل بيني وبينه. فقالوا رأيت خيرا، قال أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطعه،
الله،
وأما الطائر فروحي فروحي تخرج من فمه، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فالأرض تحفر لي وأدفن فيها فقد رجوت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو في طلب الشهادة ولا أراه يلحق بنا في هذه المعركة. فقتل الطفيل شهيدا يوم اليمامة وجرح ابنه ثم قتل شهيدا في معركة اليرموك في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إخواني الطفيل مثال على من هو بعيد عن القيادة، وهناك أمثلة عديدة لو رحنا نتقصها، مثل عمرو بن عبسة أراد أن يهاجر إلى مكة ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أمكث معك أو ألحق بقومي؟ قال ألحق بقومك فيوشك أن تفيء بمن ترى وتوحي الإسلام. شوف يوشك أن تفيء بمن ترى وتوحي الإسلام. وهناك النعمان بن مقرن المزني، وهناك وهناك أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة على من كان بعيدا عن القيادة ماذا يفعل.
ولربما يعني أنجزوا وأنتجوا في بعدهم عن القيادة ما لم يكن قد ينجزوه وهم قريبون من القيادة. يعني الطفيل جاء بقبيلة كاملة وأحيا بلدا كاملا سبحان الله.
النعمان بن مقرن المزني جاء بقومه جميعا سبحان الله، وكانوا عشرة أخوة أيضا وكانوا كلهم قيادات. والنعمان بن مقرن المزني هو الذي فتح بلاد فارس واستشهد في معركة نهاوند سميت فتح الفتوح. قصص عظيمة ورائعة ورائقة، لكن ما نحن فيها يمكن أن يسألنا الإخوة الذين هم بعيدون عنا ماذا نفعل. أقول لكم إخواني، أقول لكم إن لم تستطع حمل المشروع بنفسك فكن عونا لمن يحمله بنفسه. ماذا تفعل؟ أقترح عليك مقترحات، سواء كنت رجلا أم امرأة. نحن نظرنا للمشروع وكتبنا كتابا ونشرناه على موقع القادسية، تجدونه في فقرة مشروعنا ومنهجنا. أول شيء اقرأ هذا المنهج، اقرأ هذا المنهج، اطلع عليه، تدارسه ودرسه لغيرك، هذا عمل كبير. ادعو إليه، ادعو إليه، هناك كتب، هناك برامج مثل هذا البرنامج الآن اللي نحن فيه، انشره، قطعه وانشره. هناك المال، نحن في حاجة للمال، فتستطيع أن تعيننا بالمال. ممكن أن نلتقي أيضا، تسافر إلي، أسافر إليك، ثم نتفق على عمل ننصر به أهل السنة. الإعلام، فأسباب نصر المشروع كثيرة. وأقول لكم شيئا آخر أخواني، تستطيع أن تكون رأسا في المشروع وأنت بعيد. حينما تبقى هذا المشروع، والأمر الآخر أن تثق بالله أولا، وتحذر من دهاليز التنمية البشرية القيادية، التنمية البشرية اللي تخص القيادة. أنا لست ضدها لكن فيها دهاليز. التنمية البشرية حولت القيادة إلى لغز، حولت القيادة إلى لغز. يجي درسك القيادة، كل اللي تخرج به هي أطر للقيادة، إعجاب بهذا الذي يعطيك المادة لأنه هو اللي يفهم وأنت ما جا تفهم، تعقيد الأمر. بالنهاية تخرج أنت بعلم القيادة وليس بالقيادة. يعني الشاطر اللي يدرس عند جماعة التنمية البشرية على القيادة يخرج عالم بالقيادة لكن هو ليس بقائد. لماذا؟ لأن العلم بالشيء ليس الشيء هو نفسه. يعني هذا أهم يعني راد لها أن نفتهمها. يعني أقول لك التوحيد غير علم التوحيد. احنا نريد التوحيد، نريد حقيقة الشيء، نريد حقيقة الشيء، ما نريد العلم وتفاصيله وأجزاءه وأسسه و علم القيادة هو علم عملي، القيادة شيء عملي. فهم حولوا المفاهيم إلى علم، والعلم ما بممارسة. أنا أدعوكم إلى شيء مهم أخواني، القيادة سهلة جدا، القيادة ثقة، تحتاج شيئا بعد الثقة بالله. أولا ثق بنفسك، ثق بنفسك وقل أنا لها وستنالها. من قال أنا لها نالها. القيادة شيئان، القيادة شيئان، ثقة بالنفس ثم عطاء، ثقة بالنفس ثم عطاء.
يعني بعد الثقة بالله،
بعد الثقة بالله
ثقة بالنفس،
نعم، وعطاء،
وعطاء.
اللي عنده ثقة بنفسه بعد الثقة بالله، عليه أن يمارس فيعبر عن هذه الثقة بالعطاء للناس، عند ذلك يجد نفسه كيف تقبل عليه الناس ويقودهم إلى الخير، ووقت البرنامج انتهى.
لا تؤمنن به ولا تنصرنه، إذن إيمان ونصرة وثقة بعد ثقة بالله، ثقة بالنفس وعطاء، هذه صفات حملة المشروع. دكتور طه حامد الدريمي مؤسس التيار السني في العراق، شكرا جزيلا على هذه الشروحات الوافية لحملة المشروع. نشكر السادة المشاهدين على حسن متابعتهم، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو بلغتم قول للكون نداء وصياحا، فشحنتم منكب الأرض خيولا ورماحا، ثم عدتم دون مشروع سديد يجمع الركب الرشيد، لبقيتم أبد الدهر صراحا.
لمشاريع أعدت خارج الحصن العتيد، ورجعتم لصحار التيه والياس التليد، وستبقى خلفكم دار الرشيد وديار الأرض ساحا ثم ساحا، لبني صفيون نهبا مستباحا.
لو بلغتم قولنا الكون نداء وصياحا، وشحنتم منكبا